قال ربنا تبارك وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن كثيرا من خطايا ابن آدم تصدر من لسانه، ولذا كان الصمت مقدما على كثير من الكلام. وحول هذا الموضوع المهم في حياة المسلم نبقى الآن مع فضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله في محاضرة من سلسلة محاضراته في هذا الموضوع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فقد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أمسك لسانه وخاطبه فقال: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. كنا ذكرنا من معاصي اللسان الشتمة واللعنة والاستهزاء بالمسلم وكل كلام مؤذ له والكذب على الله وعلى رسوله. واليوم إن شاء الله تعالى نكمل في بيان معاصي اللسان والتي منها الدعوة الباطلة. من جملة معاصي اللسان الدعاوي الباطلة كأن يدعي على شخص ما ليس له اعتمادا على شهادة الزور أو على جاهه، كأن يقول: فلان لي عليه كذا وهو ليس عليه. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر. يعني الدعوة الباطلة من معاصي اللسان أن يدعي على شخص ما ليس عليه، على أي شيء يعتمد؟ يعتمد على شهادة الزور في ذلك. كذلك من معاصي اللسان الطلاق البدعي، وهو ما كان في حال الحيض أو في طهر جامع فيه. الطلاق جائز، لكن قال العلماء إن كان لغير سبب يكون مكروها، يعني بكون تركه أحسن. الطلاق إن كان لغير سبب شرعي يكون مكروها تركه أحسن، لكن هناك أحوال يحرم فيها الطلاق، يعني مع صحة وقوعه، مع أنه يقع الطلاق، لكن يكون من فعل ذلك وقع في الحرام، وقع في معصية من معاصي اللسان. ما هو؟ كأن وهو أن يطلق زوجته وهي في حال الحيض، أو يطلق زوجته وهي في طهر لكن كان قد جامعها، عاشرها المعاشرة الزوجية في هذا الطهر. كذلك إذا طلقها في هذا الطهر يكون حراما ولكن يقع الطلاق. فالطلاق البدعي من معاصي اللسان، وهو ما كان في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه، وذلك لأنه إضرار بالمرأة بإطالة مدة العدة بالنسبة للحيض أو النفاس، إذ بقية مدة الدم لا يحسب منها، لأن المرأة المعتدة للطلاق عدتها ثلاثة أطهار: طهر حيض طهر حيض طهر حيض. فلو طلقها وهي في حال الحيض بقية مدة الدم لا يحسب من العدة، فيكون ذلك إضرارا بالمرأة بإطالة مدة العدة. وما حرمة الطلاق البدعي؟ فإن الطلاق فيه واقع كما ذكرنا، فمن طلق طلاق البدعة يسن له أن يراجعه، ثم إن شاء طلق بعد طهر قبل أن يمسها أو أمسك. فإذا حتى إن أراد الطلاق يطلق في طهر لم يجامعها فيه ولا تكون هي في حال الحيض، فإن ذلك ليس بحرام. لكن مثل ما قلنا قبل شوي، إن كان الطلاق لغير سبب شرعي يكون مكروها. الظهار، وهو أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أي لا أجامعك. هذا من معاصي اللسان. كذلك يعني كما أني لا أجامع أمي، أنا لا أجامعك. إذا قال ذلك لزوجته هذا يقال له ظهار. كذلك إذا قال لها أنت كيدها أو بطنها، وكذلك سائر المحارم لما فيه من إيذاء للمرأة، وهو من الكبائر. ووصفه الله تعالى بأنه منكر وزور لما فيه من تشبيه الزوج زوجته بأمه في التحريم. والذي جرت عادة الجاهلية به هو أنهم كانوا يعتبرونه طلاقا وهو ليس بطلاق. فإذا الظهار من معاصي اللسان هو من الكبائر، يعني أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، يعني كما أنا لا أجامع أمي لا أجامعك، هذا في إيذاء بالمرأة وهو من الكبائر كما جاء في الشرع. وهذا الظهار فيه كفارة إن لم يطلق بعده فورا. طب أما لو طلق بعده فورا، كأن قال لها أنت علي كظهر أمي طلقتك، هنا ليس عليه كفارة. ليش ما عليه كفارة؟ لأنه أتبع الظهار بالطلاق. أما لو لم يتبع الظهار بالطلاق فإن عليه كفارة. طيب ما هي هذه الكفارة؟ هذه الكفارة بينت في كتب الفقه، فلينظرها من شاء. كذلك من معاصي اللسان اللحن في القرآن بما يخل بالمعنى أو الإعراب وإن لم يخل بالمعنى. أن من معاصي اللسان اللحن في قراءة القرآن، ولو كان لا يخل بالمعنى ولم يغيره لكن تعمده، كالذي يقول الحمد لله بضم اللام بدل كسرها مثلا، فإن هذا لا يغير المعنى لكن حرام. وهون كمان بدنا نبين أن قراءة القرآن تقرأ أمام إنسان، أمام إنسان عارف تلقى ممن قبله حتى يصل إلى الصحابة. هو أنت تقرأ أمامه وهو يصلح لك إذا أخطأت، أو هو يقرأ وأنت تقرأ بعده، فإن سكت لك تتابع، أو عندما تخطئ عندما تغلط هو يصلح لك. هكذا تكون القراءة. والدليل على أن قراءة القرآن لا تكون مقبولة معتبرة إلا بعد أن يعرف كيف يتلفظ بالقراءة، كما على الوجه الذي أنزل فيه القرآن الكريم، قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. ثم هنا أمر مهم، وهو أن القرآن الكريم ليس هدى لكل الناس، لا، بل لمن فهمه وعمل به كما يجب. بعض الناس يحفظون القرآن الكريم ومع هذا ليسوا بمؤمنين، لأنهم اعتقدوا أن الله جسم بقدر العرش، لأنهم قرأوا قول الله تعالى في القرآن الكريم الرحمن على العرش استوى، فاعتقدوا أن الله جسم قاعد فوق العرش. أما أهل السنة لا يفهمون من هذه الآيات أن الله جسم، هؤلاء الذين اهتدوا وفازوا بالقرآن، وأولئك هالكون بسبب تفسيرهم للقرآن على غير وجهه. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال والقرآن حجة لك أو عليك، معناه إن اعتقدت الاعتقاد الذي يليق على مقتضى قول الله تعالى ليس كمثله شيء، وعملت بأوامره فأديت الفرائض واجتنبت المحرمات التي جاء تحريمها في القرآن الكريم، يكون القرآن حجة لك. وأما العكس فبالعكس. ثم قراءة القرآن كما ذكرنا على الوجه الصحيح خير وبركة. فإذا اللحن في القرآن بما يخل بالمعنى أو الإعراب، وإن لم يخل بالمعنى هذا يكون من معاصي اللسان. وأما اللحن الذي يغير المعنى فهو كالذي يقول أنعمت بدل أنعمت، وكالذي يقول أن الله بريء من المشركين، فإذا قرأ ورسوله بجر رسوله فإن هذا يفسد المعنى. هي الآية أن الله بريء من المشركين ورسوله. فلو إنسان قرأ بدل أن يقرأ ورسوله فقرأ ورسوله لتغير المعنى، لأن معنى كلامه صار أن الله بريء من المشركين وبريء من الرسول والعياذ بالله تعالى. فأما لو قرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله فهذه القراءة صحيحة، أما لو قرأ بجر رسوله فإن هذا يفسد المعنى، لأن معناه أن الله بريء من المشركين ومن الرسول، فمن قرأها بالجر مع فهم هذا المعنى فقد كفر والعياذ بالله تعالى. لذلك لا يجوز للمرء أن يتفنن بقراءة القرآن بزيادة حرف أو تغيير حرف ولو أتى بالمعنى الذي يوافق معنى الآية. أما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيجوز روايته بالمعنى، وهو أمر شائع بين المسلمين، حتى الصحابة ما كانوا ملتزمين أن يرووا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم باللفظ الذي خرج من فمه عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يستجيزون أن يرووا بالمعنى، إنما الضرر هو تغيير المعنى، وعلى هذا كان أكثر المحدثين، ومن هنا منشأ رواية الحديث بعدة ألفاظ. هم بدنا نذكر بأهمية طلب علم الحديث، ونذكر أنه أن سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه ترك المدينة المنورة إلى مصر، بلغه أن صحابيا في مصر سمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسافر إليه من المدينة المنورة إلى مصر ليسمع حديثا واحدا بلغه أن هذا الصحابي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم غالي، علم الدين غالي، وفي الأيام الماضية لما كان المسلمون مقبلين على العلم كان علماء الحديث لما يقرؤون الحديث من كثرة الحاضرين يعينون مبلغين، حتى إن بعضهم بلغ المبلغون في مجلسه 16 مبلغا، 16 رجلا، يعني صوت العالم المحدث ثم شخص يبلغ وراءه من لا يسمعون، ثم أيضا بعد مسافة مبلغ آخر يسمع من وراءه، وهكذا إلى 16 مبلغا. هذا المحدث يقال له علي بن عاصم، كان في أيامه من كثرة الحاضرين كان عين في مجلسه 16 مبلغا، لأن العدد كان كبيرا، ما مثل اليوم العدد كان يحضر درسه 100,000 شخص، أكثر من 100,000 كان يحضر مجلسه. أما اليوم تعرفون الحال، سوق العلم صار خفيفا. تلك الأيام كان محدثون من الرجال ومحدثات من النساء، والشيخ الذي سمع منه هذا الرجل أو تلك المرأة يبدأ بذكر، يقول حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، بالسند، يحفظون حديث رسول الله بالسند. أما اليوم ماتت الهمم. صلاح الدين الأيوبي جزاه الله عنا خيرا كان يحفظ القرآن وكتاب التنبيه في الفقه الشافعي وكتاب الحماسة، وكان يحضر مجالس الحديث وسمع الحديث. لذلك علم الدين يؤخذ بالتلقي سماعا، لا يكتفى فقط بالمطالعة بالكتب. إن اليوم بعض الناس بيكونوا هم مبتدئون بطلب العلم، يطالعون في الكتب الكبار، كتب المطولات يعني، فيجدون شيئا في هذه الكتب فيفهمونه على غير وجهه. فحتى كان شخص في لبنان في الماضي، الآن يعيش في فرنسا، ما تعلم لا المختصرات ولم يتمكن في العلم ولا ما يشبه المختصرات، ما تعلم، إنما طالع في البخاري لوحده، فوجد فيه حديثا أن الرسول لما فتر الوحي عنه، قطع الوحي عنه، صار يفكر أن يصعد إلى أعلى قمم جبال مكة ويرمي بنفسه. قال: كيف تقولون الانتحار حرام والرسول البخاري يقول إنه أراد أن يرمي نفسه؟ أعوذ بالله، هذا غير صحيح. الذي في الحديث ليس إنه أراد أن يرمي نفسه ليموت، لا، بل ليخف عنه الشوق إلى الوحي. ليه؟ لأن الوحي انقطع عنه 6 أشهر أو 7 أشهر، وهو الرسول يعلم أنه لا يموت، لو رمى نفسه لا يموت. نبي الله يونس عليه السلام أليس رمى نفسه في الماء؟ وأهل السفينة قالوا أنت نبي الله لا نرميك، لأنه يعلم، أي سيدنا يونس عليه السلام يعلم أنه لا يأكله البحر. لهذا لا تطالع الكتب الكبار قبل أن تتقن المختصرات، أليس كذلك؟ بعض الأولياء من كراماتهم مما يكرمهم الله تعالى به يمشون على وجه الماء، فكيف يكون حال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان بعض الأولياء يمشون على وجه الماء؟ فالذي يعتمد على المطالعة بنفسه ولا يتعلم علم الدين، يعتمد على رأيه وفهمه، هذا يقع في المهالك. فالواحد لا يكتفي بالمطالعة بنفسه لأنه يظل في العماية والجهل. فالشأن بالعلم بالفهم، الشأن بالعلم بالفهم بالمعرفة، والفهم خير ما يعطى الإنسان. بالحقيقة هو من أعطي الفهم فهو على خير عظيم، هذا أمر عظيم، من أعطي الفهم الصحيح فهو على خير عظيم. من كم لكان بمعاصي اللسان كذلك، ومن معاصي اللسان السؤال للغني بمال أو حرفة، يعني من جملة معاصي اللسان أي محرمات اللسان أن يسأل الشخص المكتفي، من كان مكتفيا، كيف مكتفي؟ يعني مكتفي بالمال أو مكتفي بحرفة، يعني بكون إما أن يكون مالكا، بأن كان مالكا ما يكفيه لحاجاته الأصلية، أو كان قادرا على تحصيل ذلك بكسب حلال، أنه في يشتغل بيطلع كفايته، أو عنده مال عنده كفايته، هذا لا تجوز له المسألة. يعني بالعامية الشحاذي، أي يشحذ من الناس، أي يسأل الناس. وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي. هذا المرة إن القوة، القدرة، إن القدرة على الاكتساب، والسوي أي التام الخلق يقال له سوي. فإذا السؤال للغني، غني إلنا بمال أو غني بحرفة، أن يسأل الناس. ما معنى يسأل الناس؟ يسأل الناس أن يطلب منهم المال، الشحاذة، هذا لا يجوز. ليش لا يجوز؟ لأنه مكتف، لأنه غني. إما أن يكون غنيا بمال، يعني إما أن يكون بمال يكفيه حاجاته الأصلية، أو كان قادرا على تحصيل ذلك بكسب حلال. نرجع نعيد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي. والمرة إن هي القوة، إن القدرة على الاكتساب، والسوي هو تام الخلق. كذلك من معاصي اللسان النذر بقصد حرمان الوارث، فلو وقع ذلك من شخص لم يصح ذلك النذر. والنذر يكون في طاعة لا يكون في معصية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فإذا النذر بيكون بطاعة، ليس فقط النذر، كمان اليمين، من حلف بالله تعالى. النذر واليمين كلاهما إذا كان معلقا بمعصية الله لا يجوز تنفيذه، فمن نذر على أمر هو معصية ليس له أن ينفذ هذا النذر لأنه في معصية الله، إنما النذر يكون في طاعة. لو واحد قال على سبيل المثال لله علي أن أصلي ركعتين، صار واجبا عليه أن يصلي ركعتين. لو أن إنسانا قال لله علي أن أصوم يوم غد، صار واجبا عليه أن يصوم يوم غد. أما إن لم ينذر لا يجب عليه أن يصوم يوم غد. أما إذا نذر، يعني من نذر صار لازما عليه الوفاء بالنذر، صار لازما عليه أن يفي بهذا النذر. فالنذر هنا إن كان بقصد حرمان الوارث من التركة، من الإرث، هنا هذا النذر لا يصح. وكمان أن يحرم عليه أن يهب كل ماله بقصد حرمان الوارث، وهذا أيضا من الكبائر. أما لو كان يعلم، مثلا إن كان يعلم أن ابنه هذا فاسق فاجر، يبذر هذا المال إن تركه له بعد وفاته في الحرام، إن كان يعلم أن هذا أن ابنه يبذر يستعمل هذا المال في معصية الله، يصرفه في الحرام ويفجر به، فقال الأب: من الآن أنا أنذر مالي للفقراء أو للمسجد أو لشخص معين، فنذر هذا المال، يعني فنذره تهربا من أن يصل هذا المال بعد وفاته إلى ابنه الفاسق الفاجر، حتى لا يستعمل ماله في المحرمات، حتى لا يستعمل ماله في الفجور، فليس عليه ذنب، هذا لا يكون عليه ذنب. فإذن من معاصي اللسان النذر بقصد حرمان الوارث. كذلك ترك الوصية، ترك الوصية بدين أو عين لا يعلمهما غيره، يعني من معاصي اللسان كمان ترك الوصية بدين على الشخص أو عين لغيره عنده بطريق الوديعة أو نحوها، يعني يجب على من عليه أو عنده ذلك أن يعلم به غير وارث يثبت بقوله ولو كان واحدا ظاهر العدالة، أو يرده حالا خوفا من خيانة الوارث. فإن علم بها غيره كانت الوصية مندوبة، يعني الوصية بتكون فرض على من عنده أمانات وديون للناس وليس لهم شهود، وهؤلاء ليس لهم شهود، فرض عليه أن يوصي حتى لا تضيع حقوق الناس وتضيع هذه الديون بموته. فإذا شو بيعمل؟ يشهد، يقول فلان له علي كذا، فلان له عندي أمانة كذا. فإذا فعل ذلك ثم وفاه الأجل ما عليه ذنب. فإذا كذلك إذا قال لأهله ادفعوا لفلان كذا وهذا الغرض أمانة لفلان، أما إذا سكت وأهمل وضيع حقوق الناس هنا يكون قد وقع في ذنب يقال له ترك الوصية بدين أو عين لا يعلمهما غيره. كذلك من معاصي اللسان الانتماء إلى غير أبيه، كأن يقول أنا أبي فلان، يسمي شخصا غير أبيه حتى إذا مات أبوه لا يرثه فيسمي شخصا غير أبيه، هذا من معاصي اللسان، هذا لا يجوز، هذا وقع في ذنب كذلك من الكبائر. وكذلك الخطبة على خطبة أخيه، كمان من محرمات اللسان أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أي أخيه في الإسلام، يعني حرام عليه أن يطلب هذه المرأة للزواج بعد أن طلبها الأول، وهذا يحرم ذلك بعد الإجابة ممن تعتبر منه من ولي. فأما إن أذن فلا حرمة في ذلك، وكذلك إن أعرض، يعني إن أذن له أو أعرض عن خطبتها الأول فللثاني أن يتقدم، وإنما حرم ذلك لما فيه من الإيذاء والقطيعة، فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. وكذا الفتوى بغير علم من معاصي اللسان، يعني أن يفتي الشخص بفتوى بغير علم، فمن أفتى فإن كان مجتهدا أفتى على حسب اجتهاده، وإن لم يكن مجتهدا فليس له أن يفتي إلا اعتمادا على فتوى إمام مجتهد منصوص له أو استخرجه أصحاب مذهبه من نص له. للإنسان لا يتكلم الشخص بكل ما يخطر له. الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن شر البلاد قال لا أدري، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن مسألة فقال لا أدري، لما سئل عليه الصلاة والسلام عن شر البلاد قال لا أدري، ثم سأل جبريل فقال جبريل حتى أسأل الله، ثم جاء إليه فأجابه شر البلاد الأسواق، أي شر الأرض الأسواق. من هنا قال العلماء يجوز على الأنبياء أن يقولوا في بعض المسائل لا أدري، طبعا هذا غير الضروريات وهذه ليست من الضروريات. فإذا شر البلاد الأسواق وخير البقاع المساجد. فإذا إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا أدري، فالواحد لا يتسرع فيقول برأيه الحكم في هذه المسألة كذا والحكم في هذه المسألة كذا والحكم في هذه المسألة كذا. هذا الإمام مالك رضي الله عنه ما تصدر للفتوى وهو من؟ الإمام مالك صاحب المذهب المشهور المذهب المالكي، ما تصدر للفتوى حتى أذن له 70 من علماء المدينة، يعني من كبار علماء المدينة، بعد ذلك صار يعلم الناس، وهو قد لازم عالما عدة سنوات. وفي الأول الناس بعض الناس إذا أرادوا أن يسألوا سؤالا يدورون على عدة علماء، أما اليوم المسائل الدينية كأنه لا قيمة لها، اليوم هذا يسأل هذا يسأل واحدا ويكتفي بسؤاله، وهذا يسأل واحدا ويكتفي بسؤاله. سبحان الله، الإنسان يكون عنده احتياط في أمر دينه، يا لو إن استطاع فليسأل أكثر من عالم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سئل عن آية وفاكهة وأبا، فقال أبو بكر رضي الله عنه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سئل عن معنى هذه الآية وفاكهة وأبا، ماذا قال أبو بكر؟ قال أبو بكر: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. هذا صحيح، رواه العسقلاني. فإذا وقد أيضا قد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: العلم 3، كتاب ناطق أي القرآن الكريم، وسنة محكمة، يعني سنة حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أدري، يعني ثم لا أدري علما لما قال العلم 3، كتاب ناطق وسنة محكمة ولا أدري، ثم لا أدري علما، سماها علما، كلمة لا أدري سماها علما. فلذلك الواحد لا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. فقد جاء عن الإمام مالك رضي الله عنه أنه سئل 48 سؤالا فأجاب عن 6 وقال عن البقية لا أدري. وروي أيضا عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه سئل عن شيء فقال: وبردها على الكبد أن أسأل عن شيء لا علم لي به فأقول لا أدري، رواه الحافظ العسقلاني أيضا. فإذا الفتوى بغير علم إما أن تكون كفرا وإما أن تكون معصية من الكبائر، لذلك فالحذر الحذر الحذر من الفتوى بغير علم. ومن معاصي اللسان تعليم وتعلم علم مضر لغير سبب شرعي، من معاصي اللسان أي من محرمات اللسان تعليم وتعلم علم مضر لغير سبب شرعي، وذلك لأن من العلم ما هو محرم كالسحر والشعوذة، وكذلك من العلوم المحرمة علم الحرف الذي يقصد لاستخراج الأمور المستقبلة أو الأمور الخفية. وقد عد هذا العلم من العلوم المحرمة السيوطي وغيره، وكذلك من العلم المحرم علم التنجيم الذي فيه الحكم على المستقبل اعتمادا على النجوم. ومن هنا فليعلم أنه لا يجوز الذهاب إلى هؤلاء العرافين لسؤالهم، وكذلك ورد النهي عن ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تأتوا الكهان، لا تأتوا الكهان. كذلك هذا الذي يشتغل بما يسمى عنا اليوم ضرب المندل، وبالأصل المندل في الأصل أن يؤتى بطفل ينظر في مرآة ثم يرى فيها أشياء ويتحدث، وهذا حرام، ودفع المال لما يفعله كدفعه للكاهن هذا أيضا حرام. وقد روى ابن حبان حديثا صحيحا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الرقى والتمائم إلا بالمعوذات، المعنى أنه إن كان فيه معوذات، يعني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وما كان من القرآن وما كان من ذكر الله، الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهى عنه، يعني ما نهى عنه الرسول لما بيكون الرقية من القرآن الكريم أو فيها ذكر الله عز وجل. أما الرقى والتمائم المنهي عنهما الذي ورد النهي عنهما، هذه الرقى التي تكون بكلمات خبيثة فيها عبادة للكواكب أو للشياطين، هذا ورد النهي عنه في الشرع. وكذلك التمائم، هذه خرزات كان العرب في الجاهلية يعلقونها على أعناق أولادهم ويعتقدون أنها تدفع ضرر العين بدون مشيئة الله، فإن هذا كذلك ورد النهي عنه. أما الرقية التي من القرآن الكريم كما ذكرنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الرقى والتمائم إلا بالمعوذات، يعني إن كانت من المعوذات فرسول الله ما نهى عنها. فإذا الرقية بالقرآن وذكر أسماء الله الحسنى عمل حسن الرسول سمح فيه، أما بكلام فاسد كالاستغاثة بالشياطين والأوثان هذا حرمه. أما بالقرآن وذكر الله الرقية حلال، والحرز أي نسميه عنا بالعامية الحجاب كذلك هذا يكون حلالا ولا يكون حراما. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يختم لنا بالإيمان الكامل، إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذن كنا وإياكم مستمعين الكرام مع هذه المحاضرة الدينية الهادفة حول بيان معاصي اللسان، وكان محاضرنا فيها فضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله.